بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: باب في صلاة الخوف. قال: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف محمد هو الذهلي وأحمد هو المعروف بحمدان ثقة النبيل. قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر قال: حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور ابن المعتمر عن مجاهد ابن جبر عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان قال: فاستقبلنا المشركون، أي حصلت مواجهة لكن لم تبدأ الحرب، وكل مقابل للآخر، والمشركون يتربصون بالمسلمين ليهجموا عليهم. وعليهم خالد بن الوليد أي قائدهم قبل أن يسلم رضي الله عنه، وهم بيننا وبين القبلة أي العدو من جهة القبلة، بحيث إذا كان المصلي إذا كانوا في صلاتهم رأوهم في حال قيامهم. وفيه نظر المصلي إلى أبعد من موطن سجوده للحاجة، لا سيما في مثل هذا الحال. فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، ولم تكن صلاة الخوف قد نزلت، صلى بهم على ما كانوا عليه من قبل، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. المكيدة دبرت بعد صلاة الظهر للمسلمين، لا سيما في حال سجودهم، وهذا يدل على القرب. فإذا كان العدو يصل إلى عدوه في مقدار السجود يدل على قربه. وفي لفظ: تأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم، وسيأتي من أنفسهم، من أبنائهم وأنفسهم. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. وهذا الحال عرفه المشركون منهم، أي من واقع المسلمين، أنها إذا جاءت الصلاة ارتاحوا لها لشدة محبتهم لها. فلا يقدمون عليها ابنا ولا نفسا، لا ابنا يصرفهم عن ذلك، لا يصرفهم أبناؤهم، ولا تصرفهم الرغبة مثلا عن الصلاة، بل هم في مثل هذا الحال يقدمونه على كل غالي ونفيس. قال: فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام، أي بالوحي، وهذا من فرج الله، فإن الشر قادم. ومن دفاع الله عن عباده المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكان ذلك من حماية الله ودفعه عن عباده حتى لا يحصل لهم يحصل عليهم اعتداء أعدائهم. فنزل جبريل بهذه الآية وهي وآية السفر متقاربتان، فيدل على نزول آية السفر أو على القرب أنها نزلت هذه وتليها تلك أو نحوها، قال بالقرب منها. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك أي يكونون مواجهين طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ترجع الأولى تتقدم الأخرى، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، هم كلهم يصلون معه لكن جماعة خلفه مباشرة وجماعة الصفوف الأخرى، والمتأخرون يتقدمون، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. في الثانية قال حذرهم أي في حال سجودكم، إذن هنا موطن الخطر. ثم حذرهم الله قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، أسلحة نبال ما كانوا هذه الأشياء التي هي من شأن القتال وما كانت يعني من أمتعتهم، وهكذا أيضا ما كان يستعين به المجاهد في جهاده، فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذا والله درس للمسلمين معنوي، وأن أهل أعداء الإسلام يتربصون بهم الدوائر، إن كان أولئك سينقضون عليهم بالسيوف، وحذرهم الله عز وجل من ذلك فحذروا. فكذلك لا يزال كيد أعداء الإسلام على المسلمين للإنقضاض عليهم إن لم يكن بالسيوف البتارة، فهي بالأفكار المنحرفة، ولا يمنع من مما ذكر قبل أيضا، لكن مقدماتهم بالأفكار المنحرفة ليجتاحوا أفكارهم قبل اجتياح أرواحهم ليسهل عليهم ذلك. فإن الباطل لا يقدم على أهل الحق إلا وقد مهد له أهل الباطل ليكون أيسر في أهله الوقيعة بسبب أو غيب أو أسباب. قال فحضرت الصلاة أي حضرت صلاة العصر، فأمرهم قال محمد بن يحيى قال ابن يحيى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فأخذوا السلاح، وكانوا قبل ذلك إذا صلوا وضعوا السلاح، فيضع الإنسان سلاحه يصلي بغير سلاح. لكن في هذا الحال بعد نزول هذه الآية أمرهم الله عز وجل وليأخذوا أسلحتهم أي تكون معهم جاهزة. فأخذوا السلاح قال فصففنا خلفه صفين، والله أعلم كم كانوا عددا، لكن هذا يدل على سعة المكان وأنه جعلهم صفين. ثم قال ثم ركع فركعنا جميعا وهم خلفه جميعا وقوف وهو يقرأ. فركع فركعوا جميعا. في حال الركوع ممكن أن ينظر، لأن هذه صلاة خوف، يذكر الله في ركوعه، ينظر العدو، ينتبه من العدو، هذا يمكنه في الركوع ولا يمكنه في السجود. ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام حراس، الصف الثاني بقي حارس على الصف الأول. إذا سجدوا جميعا بدون حراسة العدو هجم وحصد الكل أو تضرر الكل، لكن بقي حراس. وهذا مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا وما إلى ذلك. هذه الصلاة، صلاة الخوف، في هيئاتها شيء عجيب ألجأ إلى ذلك، ألجأ إلى ذلك الخوف، رخصة من الله سبحانه وتعالى ورحمة بعبده، وأخذ العبد حذره من عدوه. والآخرون قيام يحرسونهم، والحراسة شرعية، وهذا من أعظم الأدلة في العمل بالسبب. فالتوكل على الله عز وجل أمر مطلوب شرعا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والأخذ بالسبب أمر مطلوب شرعا، وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك أو تساقط في قراءة رطبا جنيا. اضرب بعصاك البحر فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو. قال تغدو خماسا وتروح بطانا. وفي الباب جملة كثيرة من العمل بالسبب والأخذ بالأسباب، وعدم وعدم كذلك أيضا التغافل عن العمل بالأسباب في شأن الزواج والتماس الولد، في شأن كذلك أيضا اجتناب الباطل والهوى والضرر. أنت لا تلقي بنفسك إلى يعني أمام طريق معبد تقول أنا ما إذا كان نفسي ما قد خرجت ما ستموت ما سيصيبها هذا القاطرة ما ضرها. هل هذا الآن عمل بالسبب أن تبقى منبطحا في مكان تمر فيه حاملات الأثقال وتقول تعمل بالسبب أو ما ضرك توكل على الله؟ أمثال ذلك من الأشياء المعارضة للحق. عمل بالسبب وتوكل على الله، قالها توكل. أو كذلك أنا متوكل على الله إن شاء الله أن يمتلئ بطني طعام وامتلأ بدون ما أكل، أنا ما أنا بحاجة أن أمس الطعام وأطلع وأنزل، وإن شاء الله أني أجوع. طيب هذا السبب اكتسابه والإتيابه والتماع وأخذه وأمثال ذلك من الأعمال من أدلة الأسباب، وهي كثيرة وواسعة واضحة أيضا. تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليابس. تبغي النجاة اسلك مسالك النجاة، تبغى الاستقامة اسلك مسالك الاستقامة، تبغى الهداية التمس الهداية، والله سبحانه وتعالى إن ربك لهادي الذين آمنوا، هداية من الله، لكن عمل بالأسباب في التوصل إليها بإذن الله عز وجل وتوفيقه. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا مكانهم. رجعنا، قال صففنا صفين، قال ثم ركعنا فركعنا جميعا إلى قولي يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا أي من سجودهم جلس الآخرون جلس الآخرون أي الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء قال ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم في هذا الحديث درسا في الحذر من عدوهم بل الله سبحانه وتعالى والسنة مبينة للقرآن. ثم أيضا أعطاهم درسا في العدل يعني هؤلاء الصف الأول هذه من هذه الكيفيات كيفية منها أن الصف الأول يركع ويسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم والآخرون ما حصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقت القراءة والركوع وما أصاب السجود معه. لو بقوا على ذلك الحال لأحرز الصف الأول فضيلة من أول الصلاة إلى آخرها يركع ويسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم والآخرون يبقون حارسين في حال سجودهم. لكن أعطاهم درسا في العدل لسائر الأمة بحيث أنهم ركعوا جميعا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فركعوا جميعا وكلهم استووا في فضيلة الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم بقي السجود. الآخرون إذا تقدموا ليسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الآخر يحرسونه حرسناكم قبل حرسونه بعد حرسناكم في الركعة الأولى حرسونه في الثانية. فلما قال فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بعسفان ومرة في أرض بني سليم أي هذه الهيئة هذه الكيفية صلاها مرتين صلاة الخوف صلاها بهذا يعني مرة بعسفان ومرة في بني سليم تأتي أدلتها. وكما سبق أن أهل العلم يذكرون في وجوب صلاة الجماعة هذا الحديث وأمثال هذا الحديث من أدلة من حديث صلاة الخوف قالوا لو لم تكن واجبة لقال النبي صلى الله عليه وسلم كل يصلي بمفرده هذا يصلي والآخر ينتظر يحرس والآخر يصلي والآخر يحرس وهكذا حتى كل يصلي بمفرده حالة خوف. وقد يقال هذا أمكنهم فيه أمكنتهم الجماعة تمكنوا من الجماعة وفي حالة خوف شديد لا يتمكنون فيه من الجماعة يمكنهم أن يصلوا فرادى ولا تجب عليهم الجماعة بما يسبب لهم الضرر من عدوهم. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك رضي الله عنه صلاة الجماعة حين قال يا رسول الله إنه يحول بيني وبين قومي أي المسجد مسجد قومي هذا الوادي أي وادي يسيل وقال وليس لي قائد يلائمني أو نحو ذلك فأذن له لحصول أنه يخاف عليه من السيل وأيضا لأنه ما عنده قائد لأن المسافة لا يستطيع الوصول إليها وهذا قد يكون أخف ضررا من ضرر اجتياح العدو وهجوم العدو والوقيع منه. فدل على أن الرخصة في حالة الخوف عن الجماعة موطنها ذلك. لكن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن صلاة الجماعة لا تترك مهما أمكنت ولو كانت على سياق غير أدائها في غير ذلك الحال تؤدى على غير تلك الصفات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الأمن سفرا وحضرا. فإذا لا يقال إن الصلاة واجبة على الإطلاق ولا غير واجبة على الإطلاق فيقال واجبة إن الصلاة والجماعة يعني إن الجماعة واجبة مدة إمكانها والقدرة على أدائها فإذا تعذر ذلك لم تكن واجبة فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا ليس في الصلاة فحسب بل في كثير من التكاليف الشرعية. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا الحديث. لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم منها تسمع النداء؟ قال نعم. قال فعجب، بل في بعض الروايات لا أجد لك رخصة، وهو أعمى لكن كان جليدا له قدرة على الإتيان إلى المسجد، ولم يكن هناك ما يشق عليه من الإتيان بما ما لا يطيقه، فأمره بالمجيء. وهذا يؤكد وجوبها مع ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها سفرا وحضرا وخوفا وأمنا. وفي حالة المرض لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيصلي في بيته، بل رأى من نفسه شيئا من الخفة فصار يهادى بين رجلين، علي والعباس رضي الله عنهما. هذا يمسك من جانب وهذا يمسك من جانب حتى أوصلوه إلى الصف فجلس لأداء صلاة الجماعة بأصحابه رضوان الله عليهم. فإذا صلاة الجماعة واجبة، هذه الأدلة تقتضيها، إضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولم يكن التحريق على شيء مستحب، بل لا يكون تحريق بيوت، يعني تحريق البيوت بما فيها من بشر لا سيما الذين يتخلفون عن جانب الجماعة على أمر، على ترك أمر جلل واجب من واجبات الدين. وقال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقف في الصف، وأخبر أنها من سنن الهدى. وقوله من سنن الهدى لا يعني يقتضي أنها سنة، أي أن هذا مما سنه الله عز وجل لعباده من الهدى، من ترك ذلك جانب الهدى أو فاته من الهدى بترك وجوه ترك ذلك الواجب مع صحة صلاته ولو صلىها بمفرده على الصحيح. أما شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم فيرون أن من ترك الجماعة مع القدرة لا تصح صلاته للدليل المذكور عانفا، فلا صلاة له إلا من عذر. ملخص ذلك وجوب صلاة الجماعة على الرجال دون النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بلزوم بيوتهن وبيوتهن خير لهن. الحديث الثاني، هذا الحديث انتهينا منه وأسناده كما ترون رجال أسناده كلهم ثقات أئمة. ومجاهد بن جابر اختلف في سماعه من أبي عياش الزرقي وسماعه ثابت عند البيهقي وغيره. والحديث قد صححه أبو حاتم وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيح لشيخنا، وصححه غيره أيضا من أهل العلم. وإنما الكلام فيه من حيث هل سماع مجاهد من أبي عياش الزرقي وعدم سماعه، وقد سبق الكلام أنه مسموع منه، أن سماعه منه ثابت. وكذا له شاهد عند مسلم بنفس اللفظ أو قريب من هذا، وهو حديث جابر بن عبد الله الذي ساقه ابن الجارود عاضدا به حديث الزرقي. قال وفي النحو، أي مثل ذلك وفي نحوه ومثله. وفي النحو رواه عطاء وأبو الزبير عن جابر من طريقين، عن عطاء عن جابر بن عبد الله، طريق عطاء وطريق أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو أي هذا المثيل لحديث الزرقي في مسلم كما سمعت 840. ها؟ ايه وفي هذا النحو نعم وحتى انتي قال الترمذي رحمه الله في العلل الكبير سألت محمدا عن أبي عن أي الروايات في صلاة الخوف أصح قال كل الروايات عندي صحيح وكل يستعمل وإنما هو على قدر الخوف إلا حديث مجاهد عن أبي عياش الزرقي فإني أراه مرسلا يعني منقطع بين أبي عياش وبين مجاهد قال ابن العراقي في تحفة التحصيل قال الترمذي لا نعرف سماع مجاهد من أبي عياش الزرقي انتهى وأخرج الحديث البيهقي في الكبرى من طريق مجاهد به وقال في آخره وقد رواه قتيبة بن سعيد عن جرير يعني بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد فذكره بسماع مجاهد من أبي عياش وهو اسمه زيد بن الصامت الزرقي أبو عياش الزرقي هو زيد بن الصامت وكذا أخرجه الطبراني من طريق داود بن عيسى المنصور به فبذكر سماع مجاهد من أبي عياش وصحح الحديث الحاكم وصحح أبو حاتم الرازي كما في العلل لولده وصحاه أيضا وأثبته الحافظ قال في ترجمة أبي عياش من الإصابة روى حديثه أبو داود والنسائي بسند جيد وقال ابن رجب فتح الباري وقد ذهب أكثر العلماء إلى صحة الصلاة على وجه الحرص على ما في حديث أبي عياش مصححين له وما وافقه من رواية جابر في مسلم وابن عباس عند أحمد والنسائي شرح الحديث قوله كان مصاف بعسفان أي كان مصافا بعسفان بضم يعني وسكون عسفان سكون السين قاله موضعا على مرحلتين من مكة وكانت صلاته فيها في جمادى الأولى سنة 6 من الهجرة بعد الخندق وبين وبني قريظة بعد الخندق وبني قريظة كذا ذكر صاحب المنهل المورود وعلى المشركين خالد أي قائدهم أصبنا غرتهم أي كانوا في حالة غفلة في صلاة الظهر لو كنا هجمنا عليهم حال كونهم غافلين عنا منشغلين بصلاتهم قوله صلاة الخوف الفرق بين الخوف والحزن قال ابن الملقن والفاكهاني وآخرون الخوف غم على ما سيكون والحزن غم على ما مضى ولهذا قال الله عن الجنة فلا خوف عليهم أي مما سيقدمون عليه ولا هم يحزنون أي على ما فاتهم من الدنيا قلنا وتعريف الخوف في الأدلة يقتضي الأمن نقيض الأمن نقيض الأمن نقيض الأمن ويعرف أهل اللغة بأنه توقع مكروه عن أمارة معلومة أو مظنونة ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية والأخروية انتهى من مفردات القرآن للراغب الأصفهاني وصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة كالعيدين وإنما هي كيفية لصلاة الفريضة في جماعة كما في الإعلام وشرح المهذب وفتح الباري وشرعيتها قال الفاكهاني في رياض الأفهام الأصل في صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فالآية المتلوة وأما السنة فهذه الأحاديث المتكاثرة وأما الإجماع فنقله غير واحد نقله ابن بزيزة قال اتفق أهل العلم بالآثار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي هذه الصلاة على هذه الهيئة قبل نزول هذه الآية فلما نزلت صلاها شرعية صلاة الخوف في كل قتال شرعي وليس بحرام شرعي وليس قتالا محرما ولا تشرع في القتال المحرم قال انه شرح المهذب صلاة الخوف جائزة في كل قتال ليس بحرام سواء كان واجبا كقتال الكفار والبغاة وقطاع الطريق إذا قاتلهم الإمام أو مباحا كالقتال للدفع عن المال وغيره قال النووي ولا يجوز في القتال المحرم بالإجماع صلاة الخوف لا تجوز في القتال المحرم بالإجماع، كقتال أهل العدل يعني الخروج إلى أولياء الأمور، وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم، وكالقتال العصبية. يحصل بين القبائل حروب عصبية لا لشيء، ليس إلا ذاك، كثير ما تعلمون ذلك. هذا نقل فيه الإجماع، وإن كان القياس يقتضي المعنى الأول يعني من حيث أنه لا تفوته الصلاة وإن كان عاصيا في قتاله، لكن ما دام الإجماع قد قام فهو الحكم في مثل هذا. خمسة، علة صلاة الخوف هو أخذ الحذر واتقاء العدو الملتمس للغرة، غرة المسلمين ليفتك بهم. الآية أي تبين ذلك. سبب نزولها ما ذكر في حديث الزرقي. سبعة، صلاة الخوف ليست من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه، بل حكمها عام لهم ولمن بعدهم. قال ابن الملقن: صلاة الخوف باقية اليوم خلافا لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، فإنه قال إنها مختصة به صلى الله عليه وسلم وبمن صلي معه، وذهبت بوفاته. هذا القول شاذ، وقول آخر أيضا نظيره شاذ. قال الحافظ: قال الطحاوي: كان أبو يوسف قال مرة لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله. هذا القول عندنا ليس بشيء، الطحاوي نفسه حنفي لكن يقول ليس هذا القول عندنا بشيء. قال ابن رجب: وهذا مردود أي بالإجماع، مردود بإجماع الصحابة على صلاتها في حربهم، وأيضا على بقاء ذلك بعدهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال ابن الملقن وغيره، يقولون إن هذا القول مردود، سواء القول بأنها مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه، أو قول المزني إنها منسوخة، فلم يقبل هذا القول أو هذان القولان، لا من المزني بالقول من نسخها ولا من أبي يوسف القول بأن بالخصوصية، لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ولا زال أصحابه يصلونها في سائر مغازيهم وأحوالهم. صلاها ابن عمر، وصلاها سهل بن أبي حثمة، وصلاها جابر، وصلاها سائر الصحابة يصلونها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الحال يقتضي ذلك، فهي رخصة من الله في كتابه. وإذا كنت فيهم، هذا من أدلة أبي يوسف تدل بالآية، وإذا كنت فيهم قال يعني يدل على أنه في حالة ما وجوده فيهم فأقمت لهم الصلاة، أما بعد وجوده فيهم فإنها لا تصلى على هذا الكيفية المخالفة لهيئتها في غير هذا الحال. قالوا: وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. والذين عرضوا ذلك، والذين يقولون إن هذا كان بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، خذ من أموال صدقة تطهرهم تزكيهم بها وصلي عليهم، قاتلهم أبو بكر الصديق وكانوا متعللين بهذه الآية. قال الله يقول: خذ من أموالهم صدقة، أنتم لماذا نعطيها إياكم، نعطيكم إياها؟ هذا بخصوص النبي، الذين ادعوا الخصوصية قاتلهم أبو بكر وقتال المرتدين. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا قالت الأمة بأسرها، أي ببقاء شرعية صلاة الخوف، إلا أبا يوسف والمزني. وقال ابن الملقن أيضا رادا على من دعا النسخ وهكذا، يقول: إن هذا ما نزلت إلا بعد الخندق، لأنه الذين قالوا إنها الذي قال المزني منسوخة، قال لأنهم يوم الخندق ما صلوها، قالوا هذا نزلت بعد الخندق. الحاصل قول شاذ، القول بنسخها قول شاذ، أضيف أيضا إلى مكحول، وأضيف إلى الأوزاعي واللؤلؤي وكذا، لكن المشهور أنه عن هؤلاء. والقول كذلك بأنها مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين كانوا معه قول شاذ. وكم عدد صلاة الخوف؟ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله فرض الصلاة على نبيكم في الحضر أربعا، وفي الصلاة ركعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. هذا يقتضي أنها أقل أعدادها ركعة، هذا أقل عدد فيها في الخوف. الحديث في مسلم، لكن قال النووي: الحديث قد عمل بظاهر هذا ظاهر طائفة من السلف، منهم الحسن الضحاك وإسحاق والراهوي. وقال الشافعي ومالك والجمهور أن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، لأن صلاة الخوف ليس مخصصة بالسفر، حتى في بيوتهم وديارهم يصلونها إن كان العدو عليهم، فليست هي بخصوص السفر، فإن كان لكن يصلونها تامة على هذا الكيفية وجب أربع ركعات، وإن كان في السفر وجبت أو وجب ركعتان. ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حالة من الأحوال، لا في حالة الأمن، أقصد لا في حالة الضعن ولا في حالة السفر. وتأولوا حديث ابن عباس على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى، هذا إذا كان هذا إذا كانوا مسافرين تقصر الرباعية لركعتين، وإذا كانوا مقيمين يعني يضيفون يكملون ما بقي، كل يكمل ما بقي من الرباعية على هيئة صلاة الخوف. يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، أي الأدلة التي جاءت في بعضها أنه صلى بهم ركعتين وأنه صلى بهم ركعتين، لكن الترمذي يشير وجماعة إلى أن هذه الحالات تختلف، قد يكون بعض الحالات يعني الخوف شديد ولا وفي وسعهم أن يصلوا ركعة جماعة، صلي بهم ركعة، لأنهم يقولون لم يفرض الله عز وجل صلاة يعني ركعة الظهر مثلا ركعة والعصر ركعة والعشاء ركعة، وهكذا ما كان من ذلك، يعني الصلوات كلها الرباعية تكون خمس صلوات وخمس ركعات، كل صلاة ركعة. فاضطر جماعة من أهل العلم كالنووي وأقصد كالجمهور على تأويل هذه المعاني إلى تلك هذا الحديث إلى أنه ركعة مع الإمام وما بقي عليه يكمله. أما أنواع صلاة الخوف فهي أنواع كثيرة، منهم من أوصلها إلى أربع إلى ستة عشر وجها، والمصنف هنا ذكر نحو ست أو سبع حالات، سبع حالات من حالات صلاة الخوف. وابن القيم يعتبر أن تلك الحالات الكثيرة في الأحاديث الصحيحة تندرج تحت هذه المذكورة، تحت السبع المذكورة التي أدمجها جماعة من أهل العلم فيها، فإن بعض الأحاديث تتداخل. قال الحافظ: قد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة، فعن أحمد ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء إجازة، وقال ابن حزم صح فيها 14 وجها وبينها في جزء مفرد، وقال ابن العربي في القبس فيها روايات كثيرة صحها 16 وجها، وقال النووي نحوها في شرح مسلم، وابن الملقن قد بينها شيخنا، قال ابن الملقن في الإعلام قد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وزاد وجها، قال يمكن أن تتداخل انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وقد روي عنه في صلاة الخوف صفات أخرى ترجع كلها إلى هذا نحو السبع أو الست المذكورة، وهذه أصولها. لهذا ابن الجارود رحمه الله ما ذكر كل حديث، ذكر أصولها ستة أو سبع حديث أصول صلاة الخوف ترجع إليها. قال: وربما اختلف ألفاظها، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة، والصحيح ما ذكرناه، أي الصحيح أنها ليست متعددة. قال الحافظ في الفتح: وهذا هو المعتمد، إليه أشار شيخنا بقوله يمكن تداخلها انتهى. ذكر ابن القيم ست وجوه بدأها بما دل عليه حديث الزرقي وجابر، قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، هذا في الزاد، إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبر ويكبرون جميعا، ثم يركع فيركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا معه، ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر ومواجهة العدو، فإذا فرغ من الركعة الأولى نهض إلى الثانية وسجد الصف المؤخر بعد قيامه بسجدتين، يعني ليست هذا الإنسان ملتزم في صلاته، قد يكون العدو في الخلف يحتاج إلى كيفية أخرى، عن اليمين يحتاج إلى كيفية أخرى. يعني في عدة حالات يستعمل الإنسان منها على حسب الحالة التي يستطيعها، يستعمل الإنسان منها ما يتقي به عدوه، فإنما هي تيسير من الله ودرع لعدوان العدو. وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأولى معه، سجدتين في الأولى فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم، ذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين وألحقوه في التشهد ولحقوه في التشهد فيسلم بهم جميعا، أي يبقون منتظرين حتى يتشهدوا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا حتى يتشهد الآخرون فيسلم بهم جميعا.